بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب القسامة.
القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهذا الباب المراد به أيمان مكررة لاستحقاق الدم على صورة مخصوصة. هذه القسامة وقعت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي من الأمور الخاصة التي جاء فيها دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فثبتت على خلاف الأصل، وهي أصل في بابها في الأيمان في القتل، لكنها في الأصل مستثناء، لأن الأصل في القتل أننا لا نقتل أحدا إلا إذا أقر واعترف أنه قتل عمدا عدوانا وتوفرت فيه أهلية الإقرار بالقتل. وسيأتي إن شاء الله بيان أهلية المقر في كتاب القضاء. ثانيا، أن توجد بينة وشهود يشهدون، شاهدان عدلان من الذكور يشهدون أن فلانا قتل فلانا، ويكون ذلك برؤية منهم، رأوه قتل ذلك الشخص، وطبعا هناك شروط سنذكرها في الشهادة، فيتفقون على صفة القتل وطريقة القتل، فتتفق الشهادة لفظا ومعنى، ما يصير خلاف بينهم. فإذا ثبتت الشهادة على الوجه المعتبر وزكي الشهود ولم تكن هناك تهمة ولا ظنة في الشاهدين ولا أمر يقدح فيوجب رد شهادتهما، فإنه في هذه الحالة نحكم بوجوب القصاص. إذن لابد من وجود البينة، شاهدان عدلان، أو إقرار من الشخص، هذا الأصل. فلا يعطى الناس بدعوان، جاء شخص وقال فلان قتل أبي أو فلان قتل أخي، لا نقبل منه مجرد الدعوة. نأتي بالشخص المدعى عليه، نقول لهذا الذي ادعى من الذي قتل، يقول فلان، يؤتى بالمدعى عليه ونقول له هل قتلت فلان، يقول ما قتلته، إن أقر وقال قتلته أخذنا بإقراره، لأنه ليس هناك أوثق من شهادة الإنسان على نفسه، فإذا أقر فقد شهد على نفسه، ومن شهد على نفسه فالأصل أنه لا يشهد بالضرع على نفسه فيؤاخذ بإقراره. لكن لما قال لم أقتله، نقول للمدعي أحضر البينة وشهودك على أن فلانا أنه قتل، فإن أحضر البينة والشاهدان كتاب الله القصاص، ما لم يطعن في الشاهدين ويتبين أن فيهما عداوة أو فيهما قادح، فأن فيهما قادحا يمنع من قبول شهادتهم، فحينئذ نرد الشهادة. لكن لو زكوا وثبتت عدالتهما وضبطهما وأنهما أهل للشهادة بالقتل حكمنا بالقصاص، إذا طلب أولياء المقتول القصاص. لكن باب القسامة خرج عن هذا الأصل، باب القسامة خرج عن هذا الأصل، كما خرجت أيمان اللعان عن الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأصل وأشار إلى الاستثناء. فإذا قال العلماء هذا على خلاف الأصل، مو مراد منه مخالف للأدلة، هذا لا يقصده العلماء أبدا، ولا يمكن للعلماء أن يثبتوا شيئا مخالف للأدلة، إنما المراد بالمخالف للأصل أنها صورة مستثناء لا يقاس عليها غيرها، ولذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. والبعض لا يفهم هذه العبارات من العلماء، ويظن أن العلماء إذا قالوا خلاف الأصل معنى هذا أنه رأي وأنه خارج وأنه لا، أبدا، هذا لا يمكن أن يقوله العلماء ما دام قد ثبت به الدليل. ولكن مراد العلماء أن يضبطوا ما هو أصل ومستثنى من الأصل، فأعطوا كل دليل حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في المسألة أصل ومستثنى من الأصل، جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه جميع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، الله يعلم أني صادق وأني لم أكذب عليها، وسينزل الله قرآنا يبرئني. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات اللعان. وقيل في عاصم مع عوينر العجلاني كما تقدم معنا في باب اللعان، فإنه قال له: سل لي عاصم رجل من وجد مع امرأته. الشاهد أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو حد في ظهرك. فالأصل أنه إذا قذف زوجته وقذف أي محصنة أنه لا يأتي بالبينة أو تقر البينة إقرار من المرأة تقول نعم أنها زنت أو شهود يشهدون أنها زنت. فلما لم يقل ذلك قال له البينة أو حد في ظهرك، فنزلت آيات اللعان، فكان قوله البينة أو حد في ظهرك هذا أصل، فخاطب السلم بالأصل. فلما نزلت آيات اللعان نزلت على خلاف الأصل بدليل أنها اختصت بالزوجين ولم تشمل غيرهما. ومن هنا لو قذف القريب قريبة، كان يقذف أخ أخا، وجاء شخص يقول أنتم تثبتون القياس، إذن نجري اللعان بين الأخ وأخيه كما نجريه بين الزوجة وزوجها بجامع وجود القرابة والرحم في كل. هذا قياس، نقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. هنا تعرف فائدة الخروج عن الأصل والاستثناء من الأصل لا يحصل الخلط. ومن لم يعرف الأصول المقررة والأصول الخارجة عن الأصول التي هي أصول في بابها لكن من استثناء من الأصول فإنه لا يأمن من الخطأ، خاصة في الأقيسة ومعرفة النظائر. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بها. فالأصل في هذا أننا نطالب من ادعى القتل أن يحضر بينه، وإلا رددنا دعواه إذا أنكر وحلف المتهم. طيب في هذه الحالة جاءت أيمان القسامة على خلاف الأصل، وذلك أنه قتل قتيل لبني هاشم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أبو طالب أحضروا 50 رجلا منكم يحلفون 50 يمينا ونبرئكم. فأحضروا 49 رجلا إلا ولي يتيم هو 50 من العصبة، فقال إني أدفع هذا القسط من الدية عن يتيمي. فحلف 49 أيمانهم في الجاهلية وكانت أيمانا فاجرة، فما مضى الحول وفيهم نفس حية. ولذلك يقولون من المعروف في أيمان القسامة لا يحلفها أحد كاذبا إثباتا أو نفيا، لأنه يثبت أن فلان قتل فيقتل هذا المسكين ظلما ويمر عليه الحول بخير أبدا. ومن هنا صار أمرها عظيما وعظمها، حتى كان أهل الجاهلية يخافون اليمين ويمين القضاء كلها، من وقف في القضاء وطلبت منه اليمين فحلف بها فاجرا لقي الله وهو عليه غضبان، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار ثم الغموس، فإذا كانت في الدماء فهي أشد وأعظم. ومن هنا جعل الله الفكاك من هذه المصيبة العظيمة وهي ورطات الدماء. الناس أصعب شيء بينهم ثارات الدماء، خاصة إذا كانت بين الجماعات وبين القبائل أو بين الأحياء منازعات، أو بين القرابة أنفسهم في أصحابهم منازعات وثارات. فلو لم تدخل هذه القسامة لحصل للناس شر عظيم وبلاء وخيم. ولذلك حكمة عظيمة عالجت فيها الشريعة حقن الدماء، عالجت فيها الاستفسار في الدماء والثارات. وكان العرب في جاهليتهم الجهلاء يسترسلون في القتل بدرجة مستشعة، حتى إنه إذا قتل الرجل من القبيلة قد لا يرضوا به إلا بمئة نفس، ولا يرضون به إلا من عظماء القبيلة الأخرى، فيدخلون في تسلسل من الدماء وسفكها حتى عصم الله دماء عباده بفضله سبحانه. ثم بهذا الشر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال يا أولي الألباب، ما قال المجانين، أولي الألباب هي العقول الراجح السوية التي تعي وتفقه عن الله عز وجل. هذه القسامة اضطرت الشريعة إليها، وهي لا يحكم بها إلا في حالة مخصوصة. فلما وقعت في الجاهلية أراد الله في الإسلام لما فتحت خيبر خرج عبد الله بن سهل وحويصة إلى خيبر وافترقوا في طريق وهم في حي منها في خيبر، فذهب حويصة وترك عبد الله في طريق آخر، فرجع حويصة فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه مقتول قد انتهى. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قريب القتيل وجاء هو وأخوه أكبر منه محيصة وعبد الرحمن أخو عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبون بحقه. فهنا يلاحظ أولا أن هناك عداوة بين الأنصار وبين اليهود وهي عداوة دينية، وأشد العداوات العداوة الدينية لأن عداوة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وهي أعظم من عداوة الدنيا. فإذا في عداوة والعداوة هذه لوث، ومن هنا من فقه العلماء أخذوا هذا الحديث كلمة كلمة وجملة جملة وبنوا الأحكام على هذا التفصيل، فوجدوا أن هناك عداوة بين من يدعي القتل وبين المدعى عليه. فهذا أول شرط لمسألة القسامة أن تكون هنا أن يكون هناك لوث أو لطخ، يعني عداوة بين الطائفتين أو الجماعتين، أو يثبت أن فلانا أو جماعة فلان هددوا جماعة فلان أنهم سيضرون بهم باعترافهم قالوا سنفعل بكم سنضركم لا نترككم ستذكرون ستندمون، كلمات تدل على أنهم يريدون أو يتربصون بهم الشر. إذن العداوة واللطف كذلك. أيضا قالوا لو وجد هذا القتيل في مكان، ألحقوا بهذا أن يوجد القتيل في مكان وبدواره رجل معه سلاح ملطخ بالدم وثوبه ملطخ بالدم، فحينئذ هذه تسموها قرينة القاطعة لأن الرجل مقتول وليس هناك أحد معه الآلة ولا آلة القتل إلا هذا القائل، ونحن لم نراه يقتل حتى نقول له هو القاتل، إلا أن احتمال أن يأتي شخص يريد إسعافه وإنقاذه فيحمل السكين عفوا ثم يتلطخ دماؤه، فالاحتمال موجود والشبهة موجودة، لكن في غلبة ظن. فإذا وجد بجواره فإنه في هذا حتى ولو لم تكن عداوة هذا أيضا لوث. كذلك أيضا إذا قلنا طبعا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون هناك عداوة وحينئذ تكون الشبهة بالقتل ويصير القسامة تثبت القصاص. السؤال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة في هذا الحديث في مسألة القصاص، لكن إن قلنا إن القسامة تثبت الدية اللي هو قتل الخطأ، لو مثلا نفس الشيء وجدنا شخصا ملطخا بالدماء وبجواره شخص سيارة ملطخة بالدماء قلنا له قتلت، قال ما قتلت ما أراد أن يعترف وليس عندنا شهود يثبتون أنه قتله، فحينئذ تكون القسامة على القول بأنها تجري في الخطأ كما تجري في العمد، وهو الوجه الثاني عند أهل العلم رحمه الله. فعلى هذا القول قالوا لو حدثت زحمة عند بئر ثم خرجت هذه المجموعة المزدحمة والرجل ميت وبينهم ميت، فيحلف أولياء المقتول على هؤلاء الجماعة ويلزمونهم الدية. كذلك أيضا لو كان في جمعة يوم جمعة أنهم في مكان زحام فخرجا بينهم فهم الذين قتلوه، وحينئذ يحلف أولياء المقتول أن هذه الجماعة هي التي قتلت ويستحقون الدية، لكن ما يستحقون القصاص على القول بأن الخطأ يجري مجرى العمد في ثبوته القسامة. وإن قلت إن القسامة خرجت عن الأصل فتقول تنحصر في قتل العمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حادثة العمد، وهذا أقوى من جهة الأصول وأقيس كما يقول العلماء. لما وجد عبد الله بن سهر رضي الله عنه يتشحط في دمه انطلق حويصة الذي وجده على هذه الحالة وأخبر قريبه فمضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا فتستحقون على رجل منهم يعني من اليهود فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ في الصحيح تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يعني اختاروا أي رجل منهم وقولوا هذا الذي قتل وتحلفون 50 يمينا فيقتل به قصاصا. ومن هنا قالوا إذا وجد اللوث العداوة أو بين الشخصين عداوة وأثبت أولياء المقتول أن فلانا كان يتوعد قريبهم أو عرف عن هذا الشخص أنه رجل سوء، وذكر عن الإمام أحمد أيضا وغير من أئمة السلف بعض العلماء وقرر واختاره أنه لو كان هناك شخص في حي معروف بسفك الدماء، معروف بالبغي، معروف بالاعتداء على الناس وأرواحهم، فوجد قتيل في نفس الحي، قالوا لأولياء القتيل أن يحلفوا على هذا الرجل، لأن دلالة الظاهر هذا الحي ليس فيه أحد يجرؤ على القتل إلا هذا الرجل، ولا يستمر القتل ولا يستخد به إلا هذا الرجل. قالوا أيضا كذلك العداوات المشهورة بين أهل الأحياء أو بين الجماعات والطوائف توجب اللوث، فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قالوا يا رسول الله انظروا كيف الورع، انظروا كيف هذب الإسلام هذه الأمة. الأنصار كانت بينهم الثارات حتى إنهم دخلوا ذات يوم إلى حديقة توعدوا أن يتقاتلوا فيها، فدخلوا في حديقة دخل فيها رجالهم وأبطالهم وشجعانهم فما خرج منهم أحد حي من شدة ما كان بينهم من القتال، الأوس والخزرج من يوم بعاث. فالشاهد من هذا أن هؤلاء القوم الذين كانوا غاية في الثارات وفي سفك الدماء ومحبة الانتقام، انظروا كيف أثر الإسلام وأثر الدين الذي قوم أخلاقهم وقوم سلوكهم وأصلح ظواهرهم وباطنهم بإذن الله عز وجل. قالوا يا رسول الله وعلى من؟ على اليهود أعدائهم. ما هذا؟ قالوا الورع. وهنا وقفة، انظروا كيف عزة هذا الإسلام أن الإنسان يكون عفيفا ورعا حتى مع عدوه، انظروا كيف هذب الإسلام المسلمين فجعلهم أهل عدل حتى مع الأعداء. فإذا نقول يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يعني ما شهدنا قتله ولم نرى القاتل، فكيف نحلف 50 يمين؟ مع أنه قرر العلماء على أن من غلب على ظني أن فلان قتل غريبة يجوز له أن يحلف اليمين، لأن اليمين تجوز على غلبة الظن، والدليل على ذلك مسألة القسام. فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ والله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. وانظروا كيف يعني مع وجود الدلائل والظواهر قريبهم، مع وجود الحمية، ومع هذا كله كفوا وعفوا مع من؟ مع اليهود. فيا ليت المسلم يفعل عشر معشار هذا مع أخيه المسلم حينما يتكلم في فكره وفي منهجه ويسفر ويبدع ويفسق ويخرج من الملة دون أن يرعى فيه حق الإسلام. وهؤلاء اتقوا الله وتورعوا حتى مع أعدائهم. هكذا يكون من يتأسى بالسلف الصالح حقيقة ويكون على منهج الصحابة الذين هم أئمة السلف الصالح. قالوا يا رسول الله كيف نشهد وكيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا. فدل على فائدة، وهي أنه يحلف أولياء المقتول أولا على رجل، توجه الأيمان إلى أولياء المقتول، فإن حلفوا ثبت القصاص، وإن لم يحلفوا هذه يسمونها أيمان الإثبات، يحلفون والله إن فلانا قتل فلانا، يحضر إلى مجلس القضاء ويقول فلان ابن فلان ويشيرون إليه، من احتمال أن يكون أحد يشبهه في الاسم، ولذلك يقول فلان ابن فلان الفلاني هذا قد قتل قريبنا فلان ابن فلان. فإذا حلفوا 50 رجل تقسم عليهم الأيمان، وإذا كان عددهم 10 حلف كل واحد منهم 5 أيمان حتى يكمل النصاب إلى 50، فهم مجتمعون ومنفردون فيحلفون على الإثبات. قالوا يا رسول الله كيف نحلف لم نشهد ولم نرى؟ قال تبرئكم يهود 50 يمينا. هذه شهادة النفي، هذه على العكس. فإذا ادعوا أحضرنا خصومهم، قالوا نحن ما نحلف وتورعوا، نحضر خصومهم ونقول لهم أحلفوا 50 يمينا على أنكم ما قتلتم. طبعا ما قال صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا، تفصيل هذه 50 يمين والله ما قتلته ولا أعنت على قتله ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذا لأنه ربما يكون يقول ما قتلت يعني مباشرة ولكنه تسبب في قتله، فقل ما قتلته ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذه الأيمان اليمين على هذا الوجه فهي يمين نفي. ولما كانت يمين نفي قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود، فهي دليل براءة وتكون من المسلم والكافر. لكنهم قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فامتنعوا من قبول يمين اليهود؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال بمئة من الإبل. لماذا؟ لأن اليهود كانوا تحت ذمته عليه الصلاة والسلام، ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وهذا دم معصوم ولا بد من وجود القاتل، فهو مقتول بأحد إما من المسلمين وإما من اليهود، ولا نعرف بالضبط من الذي عين. ما استطاع أولياء المقتول أن يحلفوا، فإذا كان من المسلمين أو من غير المسلمين فهو تحت ولاية المسلمين، وحينئذ ضمنه بيت مال المسلمين. هذا وجه. بناء على هذا الوجه يصير للقاضي الاجتهاد إذا حصل يعني مثل هذا في مثلا وجود شخص مقتول ولا يعلم من قتله، أو في الموت الذي يحصل من الجماعات أثناء الزحام والعمية يودى من بيت مال المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى دفع المئة من الإبل دفعا للثارات، لأن الأنصار لم يسكتوا، ستأخذهم الحمية، وإن سكت الرجل فلن يسكت قريبه، وحينئذ سيحدث ضرر، وهؤلاء قوم ذمة، لهم ذمة اليهود، فلربما استطاع أنصاري على يهودي وهو ليس هو القاتل بعينه فيدخلون في ثارات لا تنتهي، فمن هنا فرع عليها صار أشبه بدفع الضرر الأعظم عن المسلمين، لأنه سيؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة. فكان من حكمة عليه الصلاة والسلام أنه قفل هذا الباب. من هنا لو أن القاضي رأى خصومة وقعت بين حيين أو قبيلتين أو جماعتين أو فخذين من جماعة وغلب على ظنه وحدث فيها مثل ما حدث في هذه القضية، لا إيمان للإثبات ولا إيمان للنفي، ويعلم أن أولياء المقتول لن يسكتوا وسيتربصون تحدث أضرار، فإنه يودي من بيت إمام المسلمين حقلا لدماء المسلمين ولا يطل دم في الإسلام. ومن هنا حدثت القضية لعمر وعلي رضي الله عنه. ففي زمان عمر الخليفة الراشد جاء رجل ووقف بعرفة فقتل من الزحام، فجاء أولياؤه إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه البينة على أنه قتل، يعطوني بينة على أن الناس قتلت أو أن فلانا قتله، فما عندهم بينة، هذا في زحام مثل ما يقع. فقال يا من ليس لنا بينة. فصح علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا يطل دم في الإسلام، يعني أن هذا الدم لا يذهب هدر، هذا الدم نص محرم، فأمره أن يبيعه من بيت مال المسلمين. ومن هنا بني على هذا القضية في مسألة القسامة أن ولي الأمر والقاضي يتدخل حقنا للدماء. ثبت بهذا الحديث مشروعية القسامة، وجرى عليها عمل الأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا، فكلهم متفقون على مشروعية القسامة من حيث الجملة، وإن كان هناك خلاف بينهم في التفصيل في بعض المسائل التي تتعلق بإثبات القسامة والحكم بآثاره، وسنبين إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله باب القسامة، إذن كأن باب القسامة مرتب على باب القتل، فبعد أن بين لنا متى يكون القتل قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، وبين لنا أحوال القتل ومن يقتص منه ومن لا يقتص منه، ثم تكلم عن الجناية على الأطراف، شرع في باب القسامة، لأن إثبات الشيء بعد لأن إثبات الشيء أو عبء الإثبات كما يسمى في القضاء لا يكون عبء الإثبات إلا بعد وجود الجريمة، فلا نطالب بإثبات شيء غير ثابت في الأصل لا تتقدمه دعوة. ف فعلى هذا لا بد أول شيء أن تثبت الجريمة على صفة معتبرة، ثم بعد ذلك يسأل عن إثباتها. كان المفروض أن يؤخر باب القسامة إلى باب القضاء لأنه متعلق بالحجج والبينات، ولكن نظرا إلى أن القسامة لا تكون في شيء غير القتل وهي خاصة بالقتل، فمن دقة الفقهاء رحمه الله أنهم يذكرون الخاصة في بابه الخاص ويذكرون المتعلق الخاص ببابه ولا يذكرونه في الأبواب العامة. باب الشهادات العام سيأتي الكلام فيه عن ضابط الشهادة عموما في القتل وفي الحدود والجنايات وفي الأموال وفي الحقوق ونحوها، ولكن في باب القتل هناك نوع من الإثبات خاص به من المناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في بابه ولا يذكره في الباب العام. وعلى هذا يكون ترتيب المصنف ترتيبا منطقيا راعى فيه تسلسل الأفكار، حيث بين القتل والجريمة ثم بعد ذلك بين ما يتعلق بإثباتها. يرد الإشكال أن المصنف رحمه الله ذكره بعد باب الجناية على الأطراف على النفس والأطراف، ولا شك أن هذا له عذره فيه لأنه ذكر الجناية على الأطراف لأنها مرتبة على الجناية على النفس لأنه قسيم مشارك، ثم بعد ذلك ذكر القسامة باختصاصها بهذا الحكم الذي بيناه وهو متعلق بباب القضاء، فكان الأولى والأجدر أن يؤخر، ومن هنا يكون منهجه منهجا صحيحا راعى فيه ما ذكرناه. ثم من المعلوم أن القسامة لا تثبت إلا في قتل مخصوص وعلى صفة مخصوصة، ومثل هذا عند الفقهاء رحمه الله الخاص يسمى الباب الخاص يؤخر عن الأبواب العامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
وهي أي القسامة، فالضمير عائد إلى القسامة، حقيقتها عندنا معشر الفقهاء أيمان جمع يمين، وأصل اليمين الحلف، والأصل اليمين فيها القوة، ويقال كما يقال أخذها باليمين يعني بقوة، كما قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لنجد تلقاها عرابة باليمين، يعني بالقوة. ثم تطلق على اليد، وهذا إطلاق حقيقي وليس بمجازي، وكذلك أيضا هنا تطلق على الحلف وهو القسم. قالوا سمي القسم يمينا لأنه يقوي جانب المقسم، فالشخص إذا حلف وأقسم قوي جانبه وضعف جانب تكذيبه، لأن كل من يخبر عن شيء فهو مردد بين أن يكون صادق، متردد بين أن يكون صادقا أو يكون كاذبا أو مثلا مخطئا، ومن هنا إذا حلف فإنه يقوي ما يقوله ويقوى جانبه في الخبر. وقوله رحمه الله أيمان جمع، عبر بصيغة الجمع، لأن القسامة 50 يمينا يحلفها أولياء المقتول على الصفة التي سنذكرها، فنظرا لكونها أكثر من واحدة جمعها رحمه الله. وهذا الإجمال بينته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: للمدعين تحلفون 50 يمينا، ولذلك قال مصنف أيمان. والمراد باليمين هنا اليمين الشرعية المعتد بها، وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى. وهل تكون مغلظة أو غير مغلظة؟ الأصل لا تغلظ اليمين إلا إذا دل الدليل على تغليظها، وتغليظ اليمين أن يقول والله الذي لا إله غيره أو والله الذي لا إله إلا هو، فإذا أضاف هذا القيد فقال والله الذي لا إله إلا هو فقد عظم يمينه، وإذا فجر فيها كان فجوره والعياذ بالله أعظم وأشد جرأة على الله سبحانه وتعالى مما لو قال والله. فالأصل فيها أن تكون باليمين المجردة والله، بعضهم يقول يضيف قول والله الذي لا إله إلا هو ما قتلناه ولا نعلم من قتله، هذا بالنسبة لمن يدعى عليهم، وهي ما تسمى عند العلماء بيمين النفي، القسامة التي هي الأيمان المكررة التي ذكرها المصنف تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أيمان إثبات والقسم الثاني أيمان نفي. أما أيمان الإثبات فهي تكون من أصحاب الدم وهم الذين جني عليهم أولياء المقتول، فأيمانهم أيمان إثبات، يقولون والله إن فلانا قتل فلانا، إن فلان ابن فلان، يذكرونه طبعا سنذكر قيده لابد أن يحددوا القاتل ويصفوه بما يتميز به عن غيره، وإن كان موجودا في مجلس الحكم والقضاء يقول والله إن هذا يشيرون إليه قتل مولينا أو فلان ابن فلان، ويذكرونه بما يتميز به أيضا. هذه يمين الإثبات. أما أيمان النفي فهي تكون من المدعى عليهم، لأن الطرف الثاني وهم المدعى عليهم إذا امتنع أولياء المقتول من الحلف طالبناهم أن يحلفوا، فيحلفون بالله 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعلمون من قتله، فتكون يمين على الأمرين. وهذا أما اليمين الأولى وهي يمين الإثبات فقد أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله تحلفون 50 يمينا وتستحقون بها دم صاحبكم، وفي اللفظ الآخر أيضا في الصحيح تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم، وفي لفظ أحمد تحلفون 50 يمينا أو تقسمون 50 يمينا على رجل فيدفع إليكم برمته. هذا كلها إيمان إثبات. إيمان النفي فتبرئكم يهود 50 يمينا، بقول عليه السلام تبرئكم يهود، أي يحلف المدعى عليهم وهم الطرف الثاني الذين وقعت فيهم الجريمة وادعي أنهم هم الذين قاموا بالجريمة أو فيهم من قام بالجريمة يحلفون 50. فقوله رحمه الله أيمان يشتمل على أيمان الإثبات من المدعي وأيمان النفي من المدعى عليهم، ومن هنا كانت القسامة متضمنة للنوع الثاني من شهادة النفي. فالأصل عند العلماء أن شهادة النفي لا تعتبر حجة إلا في مسائل، منها هذه المسألة لأنهم يحلف المدعى عليهم أنهم والله ما قتلوه ولا يعلمون من قتل، أو يحلف الشخص الذي يدعى عليه أنه قتل يقول والله ما قتلته ولا أعلم من قتله. قوله رحمه الله إيمان مكررة، إن كانت من شخص واحد سواء في الطرف الأول، إذا قلنا الطرف الأول فهم أولياء المقتول لأنهم هم الذين يبدأون أول، وإذا قلنا الطرف الثاني فهم أولياء المدعى عليهم الذين يدعى أن فيهم القاتل. فأولياء الطرف الأول تكون الأيمان مكررة منهم طبعا على صور، منها أن لا يوجد ولي للمقتول إلا شخص واحد، وحينئذ كأن يكون المقتول ليس له إلا ابن ذكر عاصب، فحينئذ بالإجماع تتوجه إليه الأيمان ويحلف 50 كاملة. طبعا كيف الأصل، هناك من العلماء من قال لا يقبل فيها أقل من شهادة 2، فلا يقبلون شهادة الواحد كما هو منصوص عليه في بعض المذاهب كما ذا بالمالكية، لكن وعلى هذا يكون يقول الجماهير على أنه يكررها. وأيضا الصورة الثانية تتكرر الأيمان إذا كان أولياء المقتول مثلا ابن وأخ شقيق، فطبعا بعض العلماء يرى أنها تقسم بالميراث، وبعضهم يرى أنها تقسم بالعصبة. على التقسيم بالعصبة يحمل الأخ الشقيق أيضا يحلف، لو توفي في الأيمان مكررة من الوليين مثل ابنين أو أخوان شقيقين، الابنين تقسم اليمين بينهم 25 و25، يحلف أحدهم 25 والثاني يحلف 25، فهي مكررة من هذا الوجه. أيمان مكررة نعم في دعوة قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. يشترط في هذه الدعوة طبعا لا تقع القسامة حتى يدعي أولياء المجني عليه أنه قد اعتدي على وليهم، وهذه الدعوة لا تكون إلا بالقتل، ولذلك قال في قتله. فلو أنهم ادعوا أن شخصا قطع يد شخص أو قطع يد فلان من أقربائه أو رجله أو فقع عينه فلا تقبل في الجناية على الأطراف. لماذا؟ لأنه في الجناية على الأطراف المجني عليه يتولى الخصومة عن نفسه، وحينئذ لا تكون فيها قسامة إلا وجه شاذ عند الشافعية، ورده بعض العلماء كما أشار إليه من منه رحمه الله في الروضة. لكن من حيث الأصل القسامة لا تكون إلا في القتل والدماء، أيضا لا تكون في الأموال. فلو أن شخصا اعتدى على سيارة شخص أو على بيته أو على داره وادعى أولياء أن فلان عدو فلان هو الذي صدم سيارته أو أتلفها أو أتلف مزرعته أو ترش ماله، لا نقول بالقسامة. إذا القسامة لا تكون في دعوى الأموال ولا تكون في دعوى الجناية على الأطراف، تختص بالقتل. يشترط في هذه الدعوة أن تكون مبينة ومحررة، وما يشترط في دعوى القتل من حيث الأصل. لا بد أن تكون الدعوة بالقتل، وهذا شرط. الشرط الثاني أن يكون القتل مفسر، يقولون مثلا قتله قتل عمد، يبينون هل القتل قتل عمد ولا قتل شبه عمد ولا قتل خطأ. فإذا قالوا قتل عمد يقولون إن فلان إن فلانا ابن فلان إن فلان من فلان قد قتل ولينا بالسيف، ضربه بالسيف، حز رقبته، طعنه بخنجر، بطلق النار أطلق عليه النار حتى أرداه قتيلا. هذه لابد منها، هذا التفسير لابد منه، فلا تقبل مجملة. وكذلك أيضا تكون الدعوة على شخص مكلف، فلا تقبل الدعوة على غير مكلف. فلو ادعوا أن الذي قتله صبي أو مجنون فإنه لا تقبل الدعوة على الصبي والمجنون وجها واحدا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. وعلى هذا لا بد أن تكون هناك دعوة وأن تكون بالقتل، فلا تقبل في الدماء ولا في الأموال وفي الأطراف، فلا تقبل في غير الدماء في الأطراف والجناية عن الأعضاء، ولا تقبل في الأموال. في دعوة قتل يشترط في هذا القتل أن يكون لمعصوم، وهو معصوم الدم. وقد تقدم معنا هذا الأصل الشرعي في الاستحقاق للدية وللقصاص، أنه لا يستحق الدية ولا يستحق القصاص إلا إذا كان في قتل معصوم. وبينا ذلك وبينا الضوابط متى تستحق الدية ومتى يستحق القبض والقصاص. نعم، في قتل المعصوم طبعا هذه الدعوة لابد أن تكون في مجلس الحكم والقضاء، يأتون إلى القاضي ويبدعون. والأصل في هذا يعني لماذا وصف المصنف رحمه الله بهذا الوصف؟ لأن الأنصار رضي الله عنهم وهم قوم عبد الله بن سهل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس القضاء والحكم وادعوا أن اليهود قد قتلوا ابن عمهم، وادعى عبد الرحمن أنهم قتلوا أخاه. وبينا سبب ذلك أن عبد الله لم يكن موجودا، أن عبد الرحمن أخو القتيل وهو عبد الله لم يكن موجودا، وإنما الذي خرج محيصة وعبد الله ابن سهل خرج إلى خيبر. قيل أنهم كانوا يرتادون للتجارة، وقيل أنهم كانوا يطلبون مالا، وكان هذا لا شك أنه بعد الفتح، يعني بعد فتح خيبر، وهذا يؤكد أن القسامة كانت بعد السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شرطها اللوث. ومن شرطها اللوث. اللوث هو العداوة الظاهرة واللطخ. وبعض العلماء يرى أن اللوث هو العلامة التي تدل على صدق الدعوة. وفي الحقيقة اللوث له ضوابط عند العلماء رحمه الله، ومما يتميز به وجود العداوة. فإذا كان بين شخص وشخص عداوة، أو بين قبيلة وقبيلة عداوة، أو بين جماعة وجماعة عداوة، ووجد المقتول مقتولا في أرض الأعداء، فإن هذا واضح الدلالة على أنهم هم الذين قتلوه. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه من حيث الأصل على أنه لا تقبل القسامة في غير علامة ظاهرة وأمارة ظاهرة. ثم اختلف العلماء في هذه العلامة والأمارة، كلهم متفقون على أنه لو وجدت عداوة أننا نحكم بالقسامة. لماذا؟ لأن الذي كان بين الأنصار وبين اليهود عداوة، ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الأقضيات في حال مخصوص على صفة مخصوصة، ووجدت هذه الصفة وهي صفة العداوة. فقالوا العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة دينية وعداوة دنيوية. والعداوة الدينية مثل ما وقع هي التي ورد فيها الحديث، لأن عداوة الأنصار لليهود وعداوة اليهود للمسلمين أصلا عداوة ناشئة من الدين، من دينهم المحرف ودينهم الأصلي، فهي عداوة عقبية. كذلك أيضا تكون العداوة عداوة دنيوية، مثل قالوا أن يكون هناك تنافس بين شخصين، أو يكون هناك وعد من أحد حصلت فتنة أو خصومة بين اثنين، فحلف أحدهما أن ينتقم توعده وقال له سأريك أو سأفعل بك أو سأقتلك، فإذا وعده بالقتل وشهد شهود أنهم سمعوا أن زيدا قال لعمر المقتول سأقتلك، ووجد عمر بعد ذلك مقتولا، فإن التوعد السابق بالقتل قرينة وأمارة على اللوث، ومن هنا يستحق أولياء المقتول أن يحلفوا على هذا القاتل. كذلك أيضا إذا كان هناك أشخاص معروفين، مع هناك أشخاص إذا كان هناك أشخاص معروفين بالأذية والإضرار كأهل السوء والشر، ووجد بينهم مقتول، إن هذا يكون علامة وأمارة على اللوث. قال رحمه الله ومن شرطها اللوث. قال من شرطها، هي لها عدة شروط، وهذا من شروطها، وهذا يدل إذا قال العلماء من شروطها كذا، فإن هذا لا يعني الإجماع، لا يعني الجمع لكل الشروط. ومن هنا فائدة المتون أنها تختصر. وإذا قال من شرطها نبه القارئ على أن هناك شروط ينبغي عليها أن يرجع إليها زائدة عما ذكر. ومن هنا قلنا أول شرط أن تكون الدعوة في القتل، ثانيا أن تكون الدعوة مبينة مفسرة لهذا القتل، قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ثالثا أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلأن تكون الدعوة على غير مكلف، رابعا اللوث وهو الذي أشار إليه رحمه الله بقوله ومن شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة. نعم.
وهي العداوة الظاهرة.
ومن هنا فائدة في قوله من شرطها، بعض الأحيان ترد هذه العبارة في الفتاوى في كلام العلماء المتقدمين، وينبه على أن بعض العلماء مثلا لما يسأل ما هي أسباب السعادة مثلا، فيقول من أسبابها تقوى الله، من أسبابها كذا، ليس معنى ذلك أنه جمع كل الأسباب، وليس معنى ذلك أنه أراد استيفاء أو بيان جميع أجزاء المسؤول عنه. وهذا منهج عند العلماء أنه إذا قال من وعبر بصيغة من التي تقصد التبعير أنه ليس ملزما بالإحاطة والشمول. ومن هنا يكون منفق لأن بعض العلماء من المتقدمين رحمه الله في فتاويهم يذكرون بعض المسائل حينما يسألون في فتاوى أو يسألون في الشروط فيذكرون بعض الشروط لأهميتها. وقد يكون هذا يسمونه فقه الفتوى أنهم لا يتعرضون لأشياء ظاهرة معلومة أو يتعرضون لأشياء عظمت بها البلوى فيركزون عليها في الإجابة أكثر من غيرها. ولما يقولوا من الشروط كذا ومن أسباب السعادة كذا فقد حفز ونبه السامع إلى أن هناك أمور ينبغي أن يرجع إليها إما في كتابه أو في موضع آخر غير الموضع الذي سئل عنه. فهذه من فوائد الإشارة التبليغ وهي في الحقيقة تسقط المسؤولية أمام الله عز وجل. المسؤول إذا سئل عن أمر وهو يعجز عن إحاطته بضيق الوقت أو عدم مناسبة المكان وأراد أن يتخلص من مسؤولية أمام الله يقول من كذا من أسباب كذا من الأسباب كذا من الشروط فهذا لا يكلف فيه بالإحاطة والشمول. وهذا منهج معروف عند العلماء رحمهم الله. نعم.
وهي العداوة الظاهرة
وهي أي الموت العداوة الظاهرة الظاهرة البينة الواضحة. في الحقيقة يعني لا يختص الأمر بوجود العداوة لأنه قد تقع القسامة في قتل خطأ. مثلا الآن لو أن شخصا كان في زحام ثم سقط ميتا انقشع الناس عنه وهو ميت وكان معه قريبه فقال هذا مات بفعل فلان وفلان أحدهم كان أمامه ثاني خلفه فضغطاه حتى ضاق نسمه فمات أو أحدهم مثلا لكزه خطأ فمات. في هذه الحالة يعني يكون قتل خطأ لأنه ما قصد أن يركزه ولا قصد أن يقتله. لكن في هذه الحالة ما في عداوة ظاهرة مثل كما ذكر العلماء أن يزدحموا على بئر يعني البئر هي موارد المياه تزدحم الناس عنها في رمي الجمرات في الطواف. فإذا ازدحموا في مكان ومات يحتمل أمرين يحتمل أن يكون مات قضاء وقدرا وحينئذ لا يجوز لأولياء أن يحلفوا القسامة لأنه إذا مات قضاء وقدرا لا يستحقون الدين ويحتمل أنه مات بفعل فاعل بإذن الله عز وجل وقدرته فهذا الفعل تسبب في موته وحينئذ يستحقون القسامة. فإذا استحقوا القسامة استحقوا الدين. لكن هذا يقع في صور ويغلب على الظن فيها أن توجد الأمارات والدلائل. لكن في قوله رحمه الله من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة طبعا في بعض الأحيان يكون القتل عمدا ونجد علامة ظاهرة بغير لوث مثل أن نجد شخصا حاملا لسكين ملطخة بالدماء واقفا على رأس القتيل فلما أخذ ما أقر قال ما قتلته وإذا بالدم دم القتيل وثيابه ملطخة قالوا هذا أيضا من اللوث ومما يبيح ويحل القسامة على هذا الشخص يحلف 50 يمين ويستحقون به. إذن لا بد للعلماء أن يضعوا شروطا لكي يحكم بالقسامة. فإذا كان لم تتوفر هذه الشروط التي منها اللوث وما ذكرها من الشروط فإنه حينئذ تصبح الدعوة على الأصل. ما معنى على الأصل؟ معنى أن نقول للمدعي أحضر البينة. إذا قال ما عندي بينة نقول للخصم احلف اليمين وتنتهي القضية. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في عجز مدعي عن التبيين. هذا أصل في القضاء. المدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة يعني واضح حالة العموم يعني لو جاءنا أصدق الناس وقال فلان قتل فلانا فإننا لا نقبل منه هذه الدعوة ولو كان أصدق الناس ما لم يقم دليلا وحجة. ولو جاءنا أفجر الناس وأفسق الناس وقال فلان قتل فلان نقول احضر بينة لأننا لا نحكم بكلامه وإننا نحكم بالبينة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ألك بينة للخصم من الدعاء، وقال لو يعطى أناس بدعواهم للدعاء أقوام بناء أناس وأموالهم، وعلى هذا لا بد من وجود البينة. ومن هنا قال العلماء القسامة خرجت عن الأصل. ما معنى خرجت عن الأصل؟ بمعنى أنها استثنيت من الأصل العام، ما معنى أنها يعني شاذة أو كذا كما يظن بعض، لا، أو أنها شيء عقلي أنها خرجت عن القياس أنها أصبحت خارجة عن العقل والنقل. لا، عند الشرع أصول عامة كما ذكرنا خرجت القسامة عنها، فإذا لم يتوفر شرط اللوث رجعت المسألة إلى العرف القضائي. نقول له أحضر بينة، والخصم إذا عجز المدعي عن دعوى نطالبه بيمين واحدة، ما نطالبه بخمسين يمين. ومن هنا نفهم أن القسامة باب خاص وله أحوال خاصة، مثل ما ذكرنا وجود هذه الأمارات ووجود هذه العلامات. أيضا مما يشترط إضافة إلى اللوث يشترط وجود أثر القتل عند جمهور العلماء رحمهم الله على تفصيل. طبعا قالوا أن يكون المقتول قد وجدت به أمارة وعلامة تدل على أنه قد قتل عمدا، فإذا لم توجد فيه أمارة قالوا إنه يحتمل أنه توفي قضاء وقدرا وليس مجريا عليه، بمعنى أنه ليس هناك قتل عمد. وعلى هذا قالوا لا بد من وجود أمارة من الطعن، يعني يكون مطعونا سكين أو محزوز الرقبة أو مضروبا في مقتل أو مخدوشا في موضع في مقتل. بعض العلماء يقول هذا ليس شرط لأنه يمكن أن يقتل بالخنق، وفي الحقيقة في عصرنا الحاضر يعني ما يسمى بعلم الطب الشرعي، هذا علم خاص في كشف الجنايات والجرائم، ممكن أن يثبت هذا الأمر أو ينفيه، وحينئذ يعني يمكن أن يعول على هذا الإثبات والنفي في إثبات القسامة وعدمها. مثلا لو قال الطبيب الشرعي هذا جاءت سكتة قلبية، أو مثلا حصل له عارض عنده نزيف داخلي وكذا وليس له علاقة بالجناية، فحين إذن تسقط دعوى القسامة لأنه ليس هناك دليل على القتل. وأما إذا وجد عن طريق البصمات والآثار التي تدل على الجناية وفعلها به، فإنه مثلا وجد ما في أثر للقتل لكن ثبت أنه قتل بالخنق أو مثلا بحقن مادة مسمومة ونحن ذلك، فالطب الشرعي يمكن أن يثبت هذه الأشياء بإذن الله عز وجل فيعول عليه ويعمل بأدلته وتكون أيضا قرينة أو شاهدا على اللوم. نعم.
وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار،
هذا من طبيعة البشر أنه إذا وقعت بينهم ثارات أنه يطلب كل منهم ثأره عند الآخر. ومن هنا قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فبين سبحانه وتعالى أن القصاص حياة للناس، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل القتيل لربما قتلوا به المئة، ومن هنا الحروب التي وقعت في الجاهلية كحرب البسوس وغيرها، لما قتل القتيل في حرب البسوس وكان من أشدها ضراوة قال ولي المقتول لعلك قتلته بكليل فأطفئ الثار، فقال له قتلته بشسع كليل، يعني أكرمكم الله بالنعال الذي يلبسه المقتول، يعني يستحلون الدم ويجعلون المقتول إذا قتل لزعيمهم أو كبيرهم مقابلا لشسع أكرمكم الله المعلي، وهذا يدل على يعني ما كانوا عليه من الجرأة على الدماء والعياذ بالله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن دماء الجاهلية الموضوعة، وأول دم أضعه دم الحارث في قصته المشهورة في قتيل الهذيل. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الثارات والإسلام قطعها فإذا وجدت ثارات بين القبائل أو عداوات بينهم ماضحة فحصل شيء من هذا فإنه يجب القسامة، وهذا يرجع إلى القاضي، القاضي هو الذي ينظر ويتحرى حتى يستطيع أن يحكم بثبوت الله. ما الدليل على هذا الشرط؟ ذكرنا دعوى القتل، شرط دعوى القتل، والدليل عليها أن الصحابة رضي الله عليهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا قتل اليهود لعبد الله رضي الله عنه. ثانيا أن يكون دعوى القتل أن تكون مبينة، وأن يكون بالقتيل أثر القتل كما قلنا يشترطه بعض العلماء رحمه الله وهي الأمارة، والدليل عليها رواية الصحيح فوجد عبد الله وهو يتشحط في دمه، فلما وجد عاصفة المقتول المعتدى عليه لأنه افترق محيصة عن عبد الله رضي الله عنه، ثم رجع محيصة إلى أول المكان الذي كان فيه فوجد عبد الله رضي الله عنه يتشحط في دمه، هذه أمارة، وهذا الذي ذكرنا أن بعض العلماء اشترط وجود الأمارة الظاهرة أن تكون على مكلف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رجل منهم، والأصل أن شرائع الإسلام منوطة بالمكلف لا بغير المكلف، كذلك أيضا ولأنها مستثناء عن الأصل كذلك أيضا أن يكون الذي يدعيها مكلفا فلا يدعيها صبي، لأن الصبي لا يمكن أن يحلف إيمان القسامة ولا تقبل يمينه، وأن لا يدعيها مجنون، المجنون لا تقبل دعواه، فأيضا يشترط المدعي أن يكون كذلك لأن الصحابة كانوا على هذه الصفة، ووجود اللوث وهو العداوة الظاهرة لأنه كانت بين اليهود وبين الأنصار العداوة الظاهرة، هذه كلها شروط نبه عليها الشرع. وقوله رحمه الله وهي اللوث، يعني العداوة وهي العداوة الظاهرة، أي اللوث هو العداوة الظاهرة، والعداوة تكون ظاهرة وتكون خفية، والمراد الظاهرة يعني الواضحة الجلية، العداوة الظاهرة هي الواضحة الجلية، يعني مثلا لو جاء واحد وقال وجدنا مقتولا في موضع، فقال أولياء المقتول هم الذين قتلوا، قلنا لماذا قتلوا؟ قال لأنهم أعداؤه، طب عندكم دليل هذا العداوة؟ قال والله هؤلاء فقراء وهذا غني ودخل بثياب الغني فقتلوه، هذه ما هي علامة ظاهرة، هذه علامة يسمون الظن التهم والظن المرجوح، مثل هذا صحيح أنه قد تكون هناك عداوة بين الأغنياء والضعفاء والأقوياء، لكن لا تصل الغالب إلى هذا الحد أو إلى هذه الصفة، ومن هنا لا تكون عداوة ظاهرة، فالمصنف رحمه الله قال اللوث وهو العداوة الظاهرة. نعم.
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث يعني من غير عداوة حلف يمينا واحدة وبرئ. طبعا هناك تفصيل كبير من ظلم رحمه الله في مسألة دعوى القتل، إذا ادعوا على شخص سموه ولا إشكال، ادعوا على شخصين يسمونهم ولا إشكال، قد يدعون على شخصين لابد أن يكونا معينين، فيقول مثلا إذا قالوا قتله بنو فلان نقول لهم حددوا من الذي قتله منهم، ما الدليل على التحديد؟ ومن هنا من شروطها تحديد القاتل أيضا، لأن بعضهم أوصل الشروط إلى 10 لكن فيها نظر، تحديد القاتل هذا أصل في دعوى القتل وهو شرط معروف في دعوى القتل، وأن يذكروا محددا باسمه ونسبه ويرفعون النسب، أو يكون حاضرا في مجلس الحكم كما ذكرنا فيشيرون إليه، لكن لو أنهم ادعوا وقالوا جماعة قتلت لا تقبل القسامة، إذا قالوا جماعة أو قوم فلان قتلوا، قوم فلان جماعة حتى ولو كانوا يحصون 200 أو 300 شخص قالوا هذا كلهم قتلوا ما نقبل، حتى يحددوا، فإذا حددوا وبينوا فحينئذ تقبل دعواهم. وعلى هذا قال رحمه الله نعم.
فمن ادعي عليه القتل من غير لوث،
فمن ادعي عليه القتل، فإذا ادعوا على شخص أنه قتل موليهم نقول لهم أثبت اللوث، فإذا ثبت أن هناك عداوة بينهما كيف يثبت اللوث؟ يثبت اللوث بالعداوة بين قبيلته وقبيلة المقتول، فيشهد الشهود أن بين بني فلان وفلان ثارة، وقد يكون بين البيتين من القبيلتين ثارة، فإذا ثبت لشهادة العدل فهو لوث. ثانيا يثبت اللوث أيضا وهو العداوة أن تكون خصومة وقعت بين الاثنين، قد يكون اختصموا في أرض، قد يكون اختصموا في مال، ووقعت بينهم شجارات ومخاصمة، فهذه عداوة ظاهرة. ولو قالوا قلنا لهم لماذا تدعون، فقالوا هم أعداؤه، قلنا أثبت اللوث، قالوا إنهم اختصموا عند القاضي في أرض كذا وكذا، أو عندنا شهود يشهدون أن فلانا توعد فلانا بالقتل، فهذا لوث. نعم، فإذا ادعى عليه في هذه الحالة نحكم، لكن لو لم يثبت اللوث، لو لم يثبت اللوث فقالوا فلان قتل فلانا، قلنا هل هناك عداوة ظاهرة، هل هناك لوث، قالوا لا. فحينئذ إذا كان هناك حال باجتماعهم، مثلا حينما يكونوا في زحام على سيارة أو في زحام على بئر أو في زحام على طاعة أو قربة وتفرقوا وهذا مقتول، فحينئذ هذا لا يشترط فيه اللوث فتقبل فيه الدعوة، لكنها دعوة على قتل خطأ وليست على قتل عمد. ونحن نتكلم على قتل العمد شيء المصنف، ومن هنا ينبغي أن ينتبه لكلام المصنف، ليس على أطلاق من غير لوث أنه لا يقبل، لأنه لا بد قد تقع القصامة في غير دم العمد، في غير قتل العمد كما ذكرنا تكون القتل خطأ، وقد يكون في زحام شديد أو طلب لحاجة أو مصلحة فيجتمعون ويعصر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويحصل القتل. فإذا حصل القتل من هذه الجماعة قالوا فلان هو الذي رأيناه وشاهدناه يفعل كذا وكذا، وحينئذ يؤخذ ويطالب، إذا ثبتت عليه الأيمان فإننا نحكم عليه بموجب القسامة. لكن لو لم تكن هناك عداوة ظاهرة فيما هو من قتل العمد، ولم تكن هناك لوث، ولم يكن هناك لوث، فإنه في هذه الحالة إذا قالوا فلان قتل فلانا قلنا لهم أحضروا البينة، قالوا نحن في أيمان القسامة، قلنا لا نقبل، لأنه ليس هناك ما يدل على شرعية القسامة في هذه القضية. فإذا قالوا لا نحلف، يعني قلنا لهم لا تحلفوا أحضروا البينة، قالوا لا بينة عندنا، قلنا للخصم الذي ادعي عليه احلف اليمين، فإذا حلف اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل ولا يعلم من قتله فلا إشكال، لكن لو امتنع من حلف اليمين فوجهان. قال بعض العلماء إذا امتنع من حلف اليمين كان اللوث، وأصبح نكوله عن اليمين موجبا للتهمة فيه، لأنه لو بريء سيحلف ولا تضره اليمين شيء، فإذا نكل وامتنع فإنه حينئذ يثبت اللوث فيقيم القاضي ويؤذن لأولياء المقتول أن يقيموا عليه أيمان القسام. هذا طبعا مذهب الجمهور، من حيث الأصل مذهب الجمهور أنه لا تقام القسام مجردا. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا ولم يكن هناك لوث فإنه يطالب المدعى عليه عند عجز المدعي عن البينة، يطالب بأن يشهد 50 يمينا بالله عز وجل أنه ما قتل ولا يعلم الذي قتله. هذا الأصل. وعلى هذا نقول الصحيح أنه إذا قيل إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا لا نحكم بالقسامة إذا لم يكن هناك لوث، ما لم تكن في المسائل التي لا يشترط فيها اللوث، فإذا عجز أولياء المقتول عن إثبات اللوث قلنا للخصم احلف اليمين عند عجزهم عن إثبات اللوث وعجزهم عن البينة. فإذا حلف اليمين بريء، لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ ولكن اليمين على من أنكر، وفي حديث البيهقي وغيره البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي لفظ على المدعى عليه. فنحن لا نطالب المدعى عليه بأكثر من يمين واحدة. فإذا قال ما قتلته فإننا نقبل قوله ونقول له احلف اليمين أنك ما قتلت. فإذا نكل عنها فاختار جمع من العلماء كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله بعض المحققين أنه يكون أمارة على اللوف فيستحق الأولياء بعد ذلك أن يشهدوا أيمان القسامة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: التوسع في ضابط اللوف ألا يفضي إلى الوقوع في ظلم الغير؟ وهل القاضي أن يقتصر على العداوة الظاهرة كما في حديث عبد الله بن سهل أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كررنا النصيحة أكثر من مرة لطالب العلم أن يكون عنده ورع، أن يكون عنده أدب مع العلماء رحمه الله. كل شخص جاء يقرأ شيئا لم يفهم ولم يضبط بضوابط العلماء رحمه الله واستغربه وأراد حفر العلماء في شيء معين، هذا من الخطأ بمكان، ولن يستطيع أن يفهم طالب العلم فهم العلماء ما دام بهذه الصفة. يعني أنت تقول التوسع في اللوف، من الذي قال لك أن هذه الضوابط التي ذكرها العلماء توسع؟ أستثني أي شخص يريد أن يسأل سؤالا يحكم به على كلام العلماء يقول هذه المسألة بهذا الشكل توسع، أما يأتينا من قواعد عامة ويأتينا من أوهام يعيشها في نفسه، لأنه تعود بعض طلاب العلم أسلوب النقد التوسع في ضوابط الله. سبحان الله، ضبط الشيء يمنع من التوسع، هذا تناقض أصلا. توسع في ضوابط الله، بالعكس العلماء حينما يضعون ضوابط للوث ينبون من الأدب فيها. حينما تأتي الشريعة بالعداوة الظاهرة بين اليهود والأنصار أوجدت بها القسامة، فعلم رحمك الله أن الشريعة تنبه بالنظير على نظيره وبالمثيل على مثيله، وإلا حجرت واسعا، لأنك إذا انطلقت من هذا المنطلق راح تقول لا أقبل إلا العداوة الدنيوية الدينية، لأن الذي ثبت في النص العداوة الدينية. أثبت لي أن العداوة بين القبائل يثبت بها القسامة، فين الدليل؟ أين الدليل؟ لا دليل. ومن هنا قال العلماء اللوث العداوة، ثم وضعوا الضوابط. قال العداوة الظاهرة يعني التي لا تكون مبنية على الشكوك والشبهات والتهم، وهذا صحيح، لأن الشريعة تعتبر العداوة الظاهرة التي تحمل عن الضرر والأذى، وباب القسامة في باب الضرر والأذى. فينبغي أن تتقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن تفهم وتقعد وتؤصل من خلال الفهم. أما أن يأتي شخص ويضع قواعد من عنده، هذا نعم أنا معك فيه، شخص يأتي ويضع قواعد من عنده لا تمت إلى النص بصلة ويقول أن هذه القواعد من شرعية، نعم هذا نرده. أما شخص يفهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفهم محمود غير مذموم، مأجور غير مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يزيده فهما. فإذا كان يعني لماذا وضع العلماء ضوابط اللوف؟ أولا، حكمة مشروعية القسامة لها أبعاد أكثر من يتصورها الإنسان القاصر في فهمه. الأصل أن كل أهل محلة ومدينة ومنطقة وقرية وجماعة مسؤولون عن محلتهم وقريتهم وجماعتهم، فإذا وجد القتيل بينهم، وهذا نبدأ عليه الإمام الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، له كلام جميل نفيس لو يرجع إليه، لماذا شرعت القسامة وطولب بها؟ يعني مثلا في الأدوات الظاهرة حينما تكون أهل محلة وأهل قرية وأهل بلدة، لأن التقصير في الحفظ يعني كونهم أقصروا في حفظ محلتهم وقريتهم ومدينتهم، إذا حصل فيها جناية طولبوا قضاء وألزموا اليمين وتحملوا المسؤولية، يجعلهم بعد ذلك قائمين حافظين لدورهم ومحلاتهم. ليست القسامة فقط اللي تجيبوا ناس يحلفون، هذه لها أبعاد بعيدة جدا. أوجبت الشريعة الدية
وصام شهرين متتابعين عتق الرقبة وصام الشهرين متتابعين على شخص قتل خطأ، طب هو قتل خطأ؟ قال تعظيم للدماء. ولذلك تجد إذا جاء يسير في البر وهو يعلم أنه لو أخطأ سلاحه فقتل مسلم سيلزم بديته ويلزم بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين عجز عنها، عندئذ يعرف أين يصيب وكيف يصيب وكيف يحافظ على أرواح المسلمين. وإذا جاء يقود سيارته وهو يرى أنها تريد من معه إلى الموت قديمة أو مثلا متهتكة أو يتساهل في أشياء تريد من الموت معه، ذلك أن يتحفظ. ولذلك قالوا إن القسامة شرعت في الدماء وانتصر في الأطراف تعظيما لأمر الدماء. إذا جيت تقول فقط عذاوة ظاهرة فقط محصورة مثل ما ورد في حديث عبد الله بن سهل، من قال لك إذا جيت تحجم السنن بهذا التحجيم كثير من السنن رايح تحجمه، لأنه يلزمك من نظير لنظيره ويصبح ما فيه مقصق عند هذا. يستوي العلماء والجهلاء، وما على أحد إذا أراد أن يصير فقيها إلا أن يحفظ الأحاديث وطبقها مثل ما ورد على ظاهرها ولا يعمل فكرا ولا فهم، وعنده إذن يكون من حفظ السنن وفهم على ظهره أعلم الناس وأعلم الخلق، هذا لا يمكن أن يكون، لابد من الفهم لابد من التقعيد. ليس هناك تفريب على من فهم إذا كان فهمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا لأننا نعرف من خلال الطلب فينا كنا مع علمائنا ومشائخنا يمنعون الإنسان أن المشكلة الآن في العصور الأخيرة مسألة النقد وتربية أسلوب النقد. فالآن الطالب يأتي ويقول لماذا لا نقتصر على هذا، ولو جئت أسأل الآن ما هي الشروط التي ذكرنا ما نستطيع أن نرددها؟ طيب قبل أن تنتقد بيننا أضبط ما يقال لك. مشكلتنا اليوم أن الشخص يجلس يستمر، هل ليقيم فهمه، هل يفهم هذا الشيء يتقبل أو لا يتقبل؟ هنا فقط المحك. أما أن يأخذ شيئا مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يجلس يضبط هذه الأشياء ويلخصها ويفهمها ويقرأها المرة والمرتين والثلاث والأربع، وعندها تكون منحة الله له بعد ضبط هذه العلوم وتقريرها وتكرارها وإتقانها والإيمان بها، بعد ذلك يأتي فتح الله عز وجل وتصل إلى ما وصل إليه العلماء وتضبط كما ضبط العلماء والفهماء. لا تحتر رحمك الله، لا تعجب لست الآن في أسلوب النقد، ولا أفتح مجال لطلاب العلم في بداية الطلب للنقد. ومن جاء ناقدا رجع فاقدا. أول شيء نريد ضبط، اليوم نريد حفظ هذا العلم، نريد إتقانه. بعد أن تصل إلى درجة تضبط بها أصول الفقه الذي يسلحك بسلاح الفهم حتى تصل إلى درجة هؤلاء العلماء، عندها تعرف لماذا قالوا هذا الكلام. والله ثم والله ما من طالب علم يقعد ويؤصل بتأصيل العلماء ويفهم ويقرأ الكتاب بالسنة بحيث يحضر تفسير القرآن على يد عالم أهل لتفسير كتاب الله، ثم يحضر دروس الحديث على يد عالم أهل لتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس السنوات كل السنوات وهو يضبط ويحصل ويقرر، إلا جاء اليوم الذي يستوي فيه فهمه وينضج فيه فكره، وإنه ليضع كلام العلماء فيقرأ الصفحات التي كان بالأمس يعيدها وبه لا يمل ولا يسعى، ويعذر العلماء لماذا قفدوا وأصر. كنا في القديم نقرأ بعض المطولات نستغرب منها، واستغرب الله في بعض الأحيان أن أقول هذا شيء عايشنا، وكان الله رحمه الله منعنا من المطولات في بداية الطلب. كنا لكن ربما تأتي مسألة فتقرأ مثلا بعض المطولات المغني والمجموع والبدائع وفتح القدير بعض الكتب المطولة التي فيها الخلاف، كنا لما نقرأ مثلا في روضة الطالبين تفصيلات إشارة التفصيلات إشارة التفريعات، هذا حين نشك يعني هل هي شرعية ولا لها أصل ولا ما لها أصل. وأقسم بالله ما نمدح أنفسنا، لكن بعد أن قرأنا ورأينا ضوابط العلماء إنك لتقرأ عشرات الصفحات لا تمل ولا تسأم، وتعرف قيمة العالم تتنظر بهذه الفروع المبنية على الأصول، ثم تجد أيضا الشوارد والتتمات والفوائد والمسائل الملحقة شوارد يجمعها لك. أول شيء يعطيك الأصل،
فتقرأ بوضوح من أصول حتى إذا ما قررت الأصل جاء بعد ذلك وقرر لك دليله ووجد دلالته وكيف دل على المسألة وهل دلالته عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة بعد ما تنتهي من هذا كله تأتي إلى تطبيقات هذه الفهوم التي فهمها العلماء رحمه الله على ما يشوف فتجد كيف أنهم يختلفون في هذه التطبيقات وكيف أنهم كل منهم يدري بحجته ويبين سبيله ومحدثه ثم بعد ذلك تأتي أنت من نفسك تجد أشياء في داخل نفسك ربما أنها تلحق بما ذكره العلماء وتستطيع أن تتربى فيك ملكة هذا التأصيل والفهم ومن هنا لا يعرف قالوا لا يعرف قدر العالم إلا العالم مثال بسيط الشخص إذا جاء ودرس عند عالم يفتي في مسألة من المسائل فوجد العالم جاء وقال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وهذا الحديث عام هذا جواب الله في بعض الأحيان يقول هذا الحديث عام إلا أنه يستثنى من هذه المسألة مسألة كذا وكذا عامة الناس إذا سمع العالم يفتي بهذه الفتوى هذا عندهم أنه يفتي ما يشعرون يعني لا يحسون بقيمة هذا العلم لكن لو جاء الإنسان متمكن من الفقه متمكن من هذا العلم ينظر أول شيء إلى طبعا شكر الشيخ على المسألة ثانيا دليلة وجه الدلالة لا يكون عند وجه الدلالة ما هي العبارات التي اختارها هذا الشيخ لبيان وجه الدلالة وهي هذه العبارات محتملة ولا غير محتملة تفيد المقصود لا تفيد المقصود هل هذه العبارات يستطيع أحد أن يستغلها ولا ما يستغلها بالفتوى هل يستطيع أحد أن هل العالم لما أجاب في هذه المسألة يقصد الفتوى ولا يقصد التوجيه ولا يقصد مطلق النصيحة العالم يعرف كان من العالم فهذا الذي تراه من الضوابط لا يعرف قدرها إلا من يشتغل بفهم النصوص وضبطها يا سبحان الله إذا قعد العلماء وأصلوا قالوا بالغوا وإذا اختصروا ولم يسهبوا قالوا متون معقدة وطلاسم غير واضحة يعني لا يسلم العلماء إذا فصلوا وقعدوا ولا يسلم إذا اختصروا الآن تجد بعض المعاصرين يقول لك يا أخي كتب المتقدمين هذه أساليبها صعبة وغير واضحة نحتاج الآن أن نشرحها ونوضحها ثم بعد ذلك يقول لا بس نقتصر فقط على المطلوب بالأصل والآخر يأتي ويكون هذه المتأولات كثيرة نريد الآن أن نختصرها ونختصر فيها عن المراد دعونا من الذين يعني يقولون أسهبوا ومن الذين قالوا اختصروا دعونا نأخذ علما موروثا للعلماء هم ورثة الأنبياء أخذوا هذا العلم بحقه وناس شهدوا لهم بعلمهم وفضل دعونا نتعلم دعونا نضبط قالوا تعلم ثم نتكلم أما إنسان بمجرد ما يجلس هذا يجلس يشتغل ما شاء الله في النقد هذا لا نريده ولا نعول على طلاب علم بهذه المثابة أنا ما أقصد السهل نقصد وضع عام تربى واثق ثقة تامة في بعض الإجابات أسهل لعموم الحاجة والداء والدلاء التحذير من بعض الأحيان أشد مجشون مسألة محتاج إلى بيان فقهية لأنه إذا لم يكن لطالب العلم منهج وإذا لم يكن له سبيل مقوم مسدد لا يستطيع أن يصل إلى المراد فنحن نقول إن ضوابط العلماء التي ذكروها هذه مبنية على أصول وهذه الأصول نادم أن السنة قد قررتها وبينا فلا أشكال فإذا قلت العداوة الظاهرة لا تستطيع أن تضع ضابطا يعني ما هي العداوة الظاهرة يعني هي نفس القضية أنت تقول لو اقتصرنا على العداوة الظاهرة طيب العداوة الظاهرة كيف نفهمها كيف نفهمها للغير هذا هو الذي اعتنى العلماء رحمه الله بوضعه بالضوابط التي تستشكلها وعلى كل حال نسأل الله بعزة وجل أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الحرص على هذا العلم والكلمة الأخيرة التي أختم بها والله ثم والله لا يبارك لأحد في نعمة إلا إذا عرف قدره إنسان يعرف قدر هذا العلم وقدر هذه الكتب وقدر هذا الكلام الذي والدرر والجواهر التي ورثها لكم السلف الصالح والأئمة واشتغلوا بهذا وأمنوا به نظرا وأحسنوا له فكرا وقلبوا له فكرا
وطيبوا به نصا واحمدوا الله جل جلاله. فمن حمد الله سبحانه وتعالى ورزق هذه الأمور أنه يعرف قدر العلم وقدر ما قاله العلماء ويحاول قدر الاستطاع الآن أن يمتلئ علمه. ثم بعد ذلك إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يعرف فيه لماذا ذكر العلماء هذا. ومن غريب ما وجدت أنه قل أن تنتقد شيئا صوابا إلا جاء يوم من الأيام ترى بأم عينك ما يعني ما تقع فيه فيما عدته عن العلماء وأشد. سيأتي يوم إذا تعلمت تحتاج إلى الضوابط وإلى التقصير حتى يعيك التقصير وتحس فعلا أن الأوائل لهم عذرهم في ذلك. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيهم عنا خير ما جزى عالما عن علمه. ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبورهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأصناه وأفضله وأعلاه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: يحتاج الوالدان إلى الولد كثيرا خاصة أثناء العطلة، الأمر الذي قد يتعارض مع بعض الأنشطة، فما الحكم أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي بالله بوالديك خيرا، وأن تبدأ بوالديك بعد حق الله عز وجل. وإذا كنت تبحث بالأنشطة من مرضات الله ومحبة الله فاعلم أن محبة الله في رضا الوالدين، وأن الله رضي عن من رضي عنه والده. فمن أرضى والداه أرضاه الله في الدنيا والآخرة، وليس هناك حق قرنه الله بحقه ونبه عليه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد حقه وتوحيده مثل حق الوالدين. فاتق الله في والديك، واعلم أن الله سيفتح عليك إن كنت تطلب العلم بفضله ثم برضا الوالدين، وأن الله سيبارك أنشطتك وأمورك الخيرية بعد رضا والديك. كم من بار بوالديه بكت عيناه وتفطر قلبه وعظم حزنه فيما كان مشغولا في دراسته، وكان يتمنى أن يكون عند رجل أمه وأبيه، وكان يتمنى ساعات رضا من والديه، وحيل بينه وبين ذلك بأمور قاهرة أثناء تعلمه وانشغاله. ها هي العطلة سويعات ولحظات وأيام وليالي، فهل لك أن تشتري مرضاك الباري في رضا والديك أنت؟ اجتهد في رضا الوالدين، وقدم والديك على الناس. الله أعلم كم قدمت أمك على غيرك وعلى غيرها، الله أعلم كم قدمك أبوك على نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. فاتق الله في والديك وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن وجود الوالدين نعمة عظيمة من الله عز وجل. هنيئا لبار لزم والديه فقام بحقهما وحقوقهما وأدخل السرور عليهما حتى فاز بمرضات الله. الأنشطة والأمور التي فيها إدخال سرور على الأصدقاء أو على المنتزمين أو على من يريد الخير، هذه أمور تبع لرضا الوالدين. فإذا جاء الوالد أو الوالدة يطلبان أمر وأنت خارج لأي شيء، تقول سمعا وطاعة، وتتصل على الكبير والصغير وتقول له: أعتذر لأن أمي تريدني، أعتذر لأن عندي ظرف. تقولها بشرف وبرضا وبافتخار وبقوة، لأنك تعلم أنه ليس هناك أحد أوجب أن تطيعه بعد الله عز وجل من والديك. فاتق الله في والديك. قال يا رسول الله: أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي وابتنان، قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأرشكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذا الذي أوصيك به أخي في الله، ودع عنك التأويلات ودع عنك الاجتهادات والآراء، فوالله لن تفلح إلا برضا الله ثم رضا الوالدين، ولن توفق إلا برضا الله ثم رضا الوالدين، ولن تعان على أمرك إلا برضا الله ثم رضا الوالدين. وكم من قابع عند قدم والديه يقوم عليهما ويدخل السرور عليهما حتى لربما مضت عليه أكثر أيام العطلة وهو في جهاده بدره والديه ولم يفوت إلا أيام معدودة لإخوانه وخلانه وأصحابه، بورك له في هذه الأيام ما لم يبارك لغيره في العطلة كلها، البركة في أمور الدعوة وأمور الخير. إذا نزع الله منها البركة فلا خير فيها. فابدأ بوالديك، ابدأ بمن أمرك الله بدرهم. الشاب يخرج إلى زيارة المسجد النبوي ويسافر الأيام ووالدته مريضة، الشاب يخرج إلى مسافات شاسعة ويسافر إلى بلدان بعيدة وأبوه في أشد حاجة إليه، وقد يكون الوالد مريضا وقد تكون والدة مريضة، بل والله لو كانت بأديك مصلحة في بيع النشرة وقفعت في دكاني ومسجري تجاهد في دره والرضاه ليفتحن الله عليك إن عاجلا أو آجلا، ما ضر البر أحدا، فالبر مفتاح لكل خير. وإن البر ليهدي إلى الجنة، ومن أعظم البر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. فرعاك الله، احرص كل الحرص على والديك واتق الله فيهم، واعلم أن الله أعطاك نعمة من بقي له أبوها أو أمها أو هما معا فقد أبقى الله له أبوابا من أبواب الجنة، فليحرص على هذه الأبواب حتى ينتهي به ذلك إلى حسن خير في صلاح وهدى وصواب. أسأل الله بعزتي وجلاله أن يوفقني لذلك. أوصي كل موفق أن يحس أنه أيام الشغل كان مقطوعا عن بره لوالديه فليحتسب الآن في بر الوالدين. العطل والإجازات ليس للمسلم عطلة وإجازة، إنما هو أمر نسبي، فهذه فرصة يبتلي الله فيها الصادق. بعض الناس يكون أيام الدراسة يقول لا أستطيع أن أقوم الليل لأني إذا قمت الليل تعبت في النهار، طيب الآن ما عندك شيء، فإذا تعود في أيام عطلته أن يقوم الليل وداوم على قيام الليل أيام عطلته، ثم شغل بدراسته، لو مرت عليه الشهور كلها مشغول كتب له أجر القائم للليل، لأنه أظهر لله عز وجل أنه في فراغه لا يقص في طاعة. يصوم الاثنين والخميس لكن إذا جاءت أيام الدراسة لا يستطيع، والده ينهى شفقة عليه ويضرهما، ومع ذلك إذا جاءت العطلة يصومهما. العطلة والإجازة مدرسة للخير والصلاح والبر، مدرسة وفكر الإنسان فيها في تقديم الأهم فالأهم، أولا بر الوالدين في صلة الرحم. إذا لم تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك وأقربائك وتدخل السرور عليهم في العطلة متى تصلهم؟ متى تأتيهم؟ إذا لم تأتيهم في الإجازات متى تأتيهم؟ ليست الإجازة هملا ولا عبثة. ما خلق الله الخلق سجأ، ما خلق الله السماوات والأرض لما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا والكافرين من النار. فالإنسان ينبغي عليه يتفكر وأن يتدبر أن الله أعطاه هذه الأيام امتحانا. إذا كنت أيام العطلة تحرص على برك لوالديك ورضا لوالديك فقد سعدت ونجحت وأفلحت. وحينئذ يجب على المربين والدعاة والأفاضل الذين يقومون على أبناء المسلمين أن يكونوا خير عون لهم على ذلك. وللأسف أن البعض يستهزئ من بعض الطلاب ويقول له اذهب واجلس عند أمك، قل له نعم أجلس عند أمي وشرف لي أن أجلس عند أمي قبل أن أراك وأن أجلس معك، لأنك ما دمت تتهكم بما أوجب الله عز وجل فرض. هكذا بلغنا عن بعض قل له اذهب واجلس عند أمك، يعني أصبح بر الوالدين محل النقد محل السخرية، هذا أمر عظيم. بر الوالدين ورضا الوالدين، قد يخرج الإنسان من والديه غضبانين عليه ولربما لا يرجع إلى والده أبدا، فيموت والده هو عاق له والعياذ بالله، من يسأل أمام الله عن ذلك؟ الشاب يذهب ويسافر فإذا جاء لأمه فقالت له لا تسافر حتى ولو كان على خيار، لكن تخاف عليه مشفقة عليه، هل تلاغ أم في الشفقة عليه؟ يعقوب عليه السلام تبرض عيناه من الحزن وهو من أولي الأزم من الرسل على فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود إليه، ويشفق أن يرسل ولده أن يلعب يأخذ وجهه ويتفسح ويقول إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هو يعلم أنه نبي ولا يأكله ذئب، لكن نوع من مدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الآباء على الأولاد، ومدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الأمهات على فلذات الأطفال. هذا شيء لا يملكه أحد. نبي مرسل عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل وشرفه
وقد أوتي من الصبر والقوة حتى أنه يقاتل كقتال الأربعين شدة وبأسا يوضع ابنه ويتقعقع تفيض روحه فتدمع عيناه فيقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. من هذا الذي يريد أن يدخل بين أم وفلدة كذبها؟ من هذا الذي يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو يربي أبناء المسلمين على الحقوق بل تربيهم على المحبة والبر وتقول من هذا أم إلى والديك واذهب إلى والديك وأدخل السرور على والديك وأن تكون جلوس أبناءنا وإخواننا من طلبة العلم ومن كل من يلوذنا ويكون معنا أن نربي فيه محبة الوالدين والحرص على بر الوالدين ولو كنا في كل درس وفي كل محاضرة نؤكد هذا والله ما ملت منه أذن تؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر لأنه يعلم أن هذا منهج القرآن وهذا منهج كتاب السنة. فالله عز وجل في أكثر من موضع وهو يقرن هذا بتوحيده ومع ذلك يؤكد عليه وبلسان عربي مبين الشخص حينما يقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم بعد ذلك أخبر يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل هذا هل هذا كله لا يعقله الإنسان ولا يعيه؟ فنحن لا نربي لدعوة ولا خير ولا بر ولا ندعو لمشاركة بدعوة خير وبر إلا بعد أن مر بارا بوالديه رضيا عن والديه حتى إذا تكلم بارك الله في كلامه وإذا دعا بارك الله في دعوته وإذا نصح وفقه الله في نصحه وإرشاده. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا البر وأن يعيدنا من العقوق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.